أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد وصل إلى قول المصنف ووجوب التوبة، وقيل في بيان ذلك أن من جملة ما جاء به النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وجوب التوبة، واستنادا إلى قوله تعالى: توبوا إلى الله توبة نصوحا. الصواب توبوا، هذه الصيغة من الصيغ التي وردت في المباحث اللفظية التي يذكر فيها أن صيغة الأمر الأصل فيها ماذا هو الوجوب كما هو معلوم، إلا يعني ما خرج يعني بدليل. ولذلك قال: والأمر يقتضي الوجوب، باعتبار أن الأصل فيه هو ماذا هو الوجوب. هذا أمر. الأمر الآخر أن المقصود من التوبة ما هو؟ فقيل بأن المقصود من التوبة هو أن يحصل للإنسان ندم على ما صدر منه. فالندم كما هو معلوم يعني حالة نفسية تنتاب الإنسان إذا ما حصلت عنده حالة لا يرضاها يعني من نفسه، فيقع عنده نوع من حالات الرجوع. الندم بمعنى الرجوع إلى يعني كأنه نوع من أنواع الرجوع، فهي حالة نفسية تنتاب الإنسان عندما يريد أن يرجع عما صدر منه، ولكنه باعتبار أن الحوادث والأمور الحاصلة في الخارج لا يمكن إرجاعها إلى الوراء، لأن هذه الأمور حقائق تكوينية، وهذه الأمور التكوينية لا يمكن إرجاعها. فالإنسان يحاول ماذا؟ يحاول أن يبين أنه راغب في عدم حصول مثل هذا الأمر، وكأنه يريد إرجاع ما حصل إلى الوراء، فيعبر عن هذه الحالة بالندم. فالتوبة حقيقتها هذه، ولذلك بعض الكلمات ربما تعبر عن التوبة بأنها ندم، وكأنها هي حقيقتها هي الندم. ولكن أضيف إلى ذلك كما ورد في بعض النصوص أن الندم وحده يحتاج إلى مقومات، يحتاج إلى مستلزمات أخرى. هذه المستلزمات الأخرى هي أن يكون الندم بالنسبة إلى ما هو حاصل، باعتبار أنه أمر قد جرى وكان سببا لهذه الحالة التي انتابت الإنسان عندما تحصل منه بعض الأمور التي يتقع منه وهي غير مرضية بالنسبة إليه. ولكن يجب أن تكون هذه الحالة ملازمة لحالة ترك آنية، يعني لحالة ترك حالية. الترك الآني بمعنى أنه في الوقت الذي تصدر منه وتنتابه هذه الحالة وهي حالة الندم، فعليه أن يكون تاركا حالا. الآن هو يكون في حالة ترك لتلك الأفعال التي وقعت منه، في حالة ترك، بمعنى أنه لا يمكن لنا أن نأتي ونقول للآخرين بأننا نادمون على ما صدر منا من فعلين ونحن مقيمون عليه، بمعنى أننا نفعله في الوقت الذي نظهر للآخرين الندم، نظهر للآخرين الندم، لأن هذه الأفعال لها أفراد ولها مصادق، فقد صدر مصداق من مصادقها ونحن نادمون عليه، ولكننا في الوقت نفسه مقيمون على مصداق آخر. هذا لا يمكن ماذا؟ لا يمكن كونه، لا يمكن اعتباره توبة. فالتوبة الحقيقية يجب أن يكون فيها ندم على ما حصل في الوقت الذي تقدم، ويجب أن يصاحبه ترك في الوقت الذي هو حقت آني في الوقت الحالي، ويجب أن يكون معه عزم على عدم العود إلى مثل هذه الأفعال في الزمان القادم. فيجب أن يتقوم بهذه المقومات الثلاث: ندم على ما مضى، وترك له في الحال، وعزم على عدم العود له في المستقبل. ولذلك عندما يأتي الإنسان ليحاول أن يقنع الآخرين بكونه نادما على فعل من الأفعال يجب أن يأتي بهذه الأمور مجتمعتان كما يقال بنحو الشرط المجموعي، يعني مجموع هذا الأمر لو حصل فإنه يعبر عنه بأنه شخص تائب، وأما لو كانت هناك يعني حالة انخرام، حالة فقدان لبعض من هذه المقومات، فإن هذا الإنسان لا يصدق عليه أنه شخص تائب، بل قد يصدق عليه ماذا؟ بل قد يصدق عليه بأنه شخص مقيم على الذنب، وإن بدا يعني أنه نادم على ما مضى، ولكنه على كل حال نادم عليه من جهة ما مضى، ولكنه ماذا؟ ولكنه مقيم على الذنب من جهة أخرى، وهكذا. فلذلك نقول أن هذه الأمور التي أشرنا إليها وإن كانت بعض الكلمات الواردة تقول بأنه كفى بالتوبة كفى كما كفى بالندم توبة، ولكن ليس المقصود من الندم هو خصوص ما تقدم من الأفعال الخاطئة، بل المقصود من الندم الذي يمثل التوبة تمام التمثيل والتمثيل يعني المطابق هو أن يكون الندم حاصلا بالنسبة إلى ما مضى وترك في الحال وعزم على عدم العودة يعني في المآل أو في المستقبل. ولذلك عندما ننظر إلى هذا القول لا نستغرب، لأن هذا القول كأنه يستبطن هذه الأمور جميعا، لأن الإنسان لا يصدق عليه أنه تائب وهو مقيم على ما هو ماذا على ما هو نادم من القيام به، وليس يصدق عليه بأنه تائب وهو عازم على الإتيان به بعد ساعة وما شاكل ذلك. وبذلك هذا الكلام وهو يعني كفى بالندم توبة، هذا الكلام يتوافق مع هذه القضية كما هو واضح. وطبعا هسه الآن هذا بالنسبة إلى ما أشارت إليه تلك النصوص التي هي نصوص يعني سمعية كما يقال أو أدلة سمعية، والعقل أيضا دال على وجوب التوبة أيضا. لماذا؟ لما أن في الفعل الخطأ وفي الفعل السيء وفي الذنب من ضرر حاصل بالنسبة إلى الإنسان أو خوف من الضرر الذي يمكن أن يصيب الإنسان، لأنه حتى وإن كنا نأمل بأن الله سبحانه وتعالى قد يغفر لنا بعض الذنوب باعتبار رحمته الواسعة، ولكن على كل حال هذا الضرر محتمل وهناك خوف من الضرر، وهذا الاحتمال لا يزيله مجرد الاعتماد على رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول بأنه العقل يقول بوجوب التوبة، لأن ما يتوقف على دفع الضرر عليه واجب، أو ما يتوقف على دفع خوف الضرر عليه واجب، وكما هو معلوم في الأدلة التي أشرنا إليها أكثر من مرة هو أن دفع الضرر أمر واجب، وكذا ما به يدفع يعني يدفع الضرر، فإذا كان يدفع بهذا الأمر دفع الضرر واجب، فإذا كان لا يدفع الضرر إلا بشيء فهذا الشيء يكون ماذا؟ يكون واجبا باعتبار أنه مقدمة للقيام بالواجب. والآيات القرآنية التي دلت على هذه القضية كما في الآية التي أشرنا إليها واضحة الدلالة في أن الله سبحانه وتعالى قد أمر الإنسان بأن يتوب، ولكن ليس توبة عابرة، ليس توبة خالية من المعنى، بل توبة نصوحا كما ورد في يعني في بعض النصوص. وكذلك بالنسبة إلى الروايات التي استفاضت يعني بأن تجاوزت العدد الذي هو 3 روايات فأكثر، استفاضت في هذا المعنى كما ورد ذلك في رواية عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: والله لا ينجو من الذنب إلا من أقر به. سأقر به، يعني الإقرار كما هو معلوم في الاصطلاح الفقهي أو ما أو في المعنى اللغوي، الإقرار هو يعني الاعتراف، يعني الاعتراف الإنسان بأمر ما. حتى هنا قد يقال بأنه الإقرار هنا ليس المقصود منه إقرارا خاصا، أو أنه مجرد الإقرار يعني صرف الإقرار، لأن الإقرار قد يفهم منه أنه المقصود منه ماذا؟ مجرد الاعتراف. فإذا كان الإنسان معترفا بذنبه، أي أنه مثلا أنا قمت بفعل وقلت مثلا قد قمت بهذا الفعل، فهذا إقرار كما هو معلوم، هذا يعبر عنه بالإقرار وهو الاعتراف بالقيام بالفعل. ولكن هذا الإقرار هو الذي ينجي من الذنب أو لا؟ الإقرار الذي ينجي من الذنب هو إقرار خاص، لأن مجرد الإقرار يعني صرف الإقرار لا يلازم ماذا؟ لا يلازم النجاة، لأن النجاة ليست أمرا مطلقا، بل هي أمر مشروط بأن يكون الإقرار هو الإقرار الذي يكون صنو التوبة، قرين التوبة، لا ملازم للتوبة. ولذلك لو كان الإنسان مسؤولا وقال بعد سؤاله عن أنه هل صنع هذا الأمر أو لم يصنع هذا الأمر، فأقر بأنه قد صنعه، فهذا الإنسان ليس إلا مخبرا، ليس إلا شخصا يخبر عن ما وقع. فمثل هذا الإنسان لا تشمله لا يشمله هذا النص الذي يقول بأن الله ينجي من الذنب من أقر به، لأن هذا وإن كان إقرار بهذا المعنى، ولكن الإقرار الذي يراد به هنا ليس الإقرار بالمعنى الفقهي الذي يدل على إثبات ما يسأل عنه مثلا من فعل أو ما شابه أو من مال أو غير ذلك، ولكن المقصود منه الإقرار الذي له خصوصية الإنجاء أو خصوصية يعني نجاة الإنسان مما قد يصيبه من أثر مثلا في مخالفة الله، أو لا قد يكون الإنسان قد وصلت به الصفاقة والبلادة والجرأة والتصلف إلى أنه يفتخر بذنوبه، فالذي يفتخر بذنوبه ويقول بأنه قد قمت بهذا الفعل مفتخرا، كما يحصل بعض الأحيان عندما يقوم البعض بمثل هذه الأفعال، عند ذاك هذا في الفقه الإسلامي يعبر عنه إقرار، ولكنه ليس الإقرار الذي يعبر عنه بالإقرار المنجي من عذاب الله سبحانه يعني وتعالى، أو يعني من هذه الأمور التي يمكن ماذا، أو أي شيء آخر يمكن أن يكون ماذا، أن يكون خارجا عن هذه الشرطية. لأننا عندما نقول بأن الإقرار بالذنب أحد الأمور التي تدفع إلى النجاة وتقتضي النجاة، فإننا نقصد بالإقرار الإقرار الذي يكون ملازما للتوبة. وهنا يمكن أن يكون قد يقال بأنه إذا كانت القضية هكذا فقد سهل الأمر على من أذنب، لأننا عندما نعيش في هذه الدنيا قد نجد أن البعض قد يقوم بذنوب لها بداية ولا نهاية لها، كمن يقتل آلاف الناس، كمن يقوم بسرقة ملايين يعني الأموال وغير ذلك من الأشخاص، أو يسرق ملايين الناس، يسرق الناس بالملايين، كما يفعل بعض الناس عندما يتسلط على الناس من خلال المناصب وغير ذلك. فمثل هؤلاء لو كانت القضية مجرد إقرار بالذنب مع التوبة منجية لهم، فقد سهل إذن على هؤلاء أن ينجوا من عذاب الله سبحانه وتعالى. نقول الأمر ليس كذلك، لأننا عندما نتحدث عن التوبة ونقول بأن التوبة تجري في الموارد التي يحصل بها إقرار للإنسان مقارنا لها، نقول ذلك لا على إطلاق الكلام بل على تفصيل. لماذا؟ لأن ما يقع من الإنسان هو أمر مفصل ليس أمرا واحدا، لأن الإنسان تارة يتحدث عن اعتداء على حق الله سبحانه وتعالى، وأخرى يتحدث عن حق الآخرين، يعني حق الآدميين، حق الآخرين يعني حق الناس. فإن كان الأول الذي هو حق الله سبحانه، حق الله سبحانه وتعالى، فإما أن يكون لفعله فعلا من أفعال القبيح أو إخلالا بواجب، فعليه ماذا؟ عليه أن يقوم بالتوبة التي هي ندم وترك وعزم، يعني ندم على ما مضى وترك للحال وعزم على عدم العود. وإما أنه لا على الثاني، هذا الأمر الذي ليس يعني الأمر الأول والأمر الثاني، فإن كان هناك لا هناك ليس هناك يعني مجال مفتوح، يعني ليس هناك مجال مفتوح بل هو أمر مؤقت بوقت خاص، فإن كان هذا الأمر الذي هو مؤقت باق للواقع، فعليه ماذا؟ أن يستدرج أن يستدرك نفسه ويأتي ماذا؟ ويأتي بهذا الأمر ما دام الوقت الذي قد خصص للإتيان به باقيا. وإلا يعني فإن مثلا يعني الإنسان قام بتأخير فعل من الأفعال الواجبة الذي هو مثلا إخلال بواجب، هذا الذي هو الثاني يعبر الإخلال بالواجب، فإن كان وقته باقيا فعند ذاك ماذا سنصنع؟ عند ذاك نقول بأن هذه الأفعال بعضها لها وقت محدد، إذا هذا الوقت المحدد هو وقت فعلها ولا وقت آخر للفعل. فإن كان هذا الأمر عند يعني بالنسبة إليه قد تجاوز ذلك الوقت، عند ذاك عليه أن يندم على مثل هذا الأمر لأنه هو فعل مؤقت. فإن انتهى وقته فعند ذاك عليه ماذا؟ عليه الندم. وإلا لو كانت هذه القضية حتى وإن انتهى وقتها فإنها لا تسقط، فعند ذاك عليه ماذا؟ عليه أن يأتي بهذه الأمور التي أخل بوجوبها. لماذا؟ لأنها ليست مؤقتة بوقت، بمعنى أنه إذا لم يأتي بها في ذلك الوقت فقد سقط وجوبها عنه، لا بل ينتقل أمره إلى ماذا؟ إلى القضاء. فعليه ماذا؟ فعليه إن لم يكن لهذا الوقت، إن لم يكن لهذا الأمر يعني لم يكن هذا مما يسقط بخروج الوقت، عليه أن يأتي به ماذا؟ بعد الوقت، بأن يقضي ما كان عليه من صلاة الظهر أو العصر أو غير ذلك مما هو مصداق من مصادق الإخلال بالواجب. هذا الشق الأول الذي هو شق إلهي، شق كما يقال ذنب ثنائي بينه وبين الله. وهناك لا شق مرتبط بالآدميين الذين يكونون معه في هذا الأمر، الذي هو مرتبط بالله من جهة ومرتبط بالآدميين من جهة أخرى. طبعا هنا يركز على الآدمي أكثر باعتبار أن القضية تدور مدار الآدمي، فنقول بأننا عندما نتحدث عن الذنب الذي يكون اعتداء على الآخرين على الآدميين، فإما أن يكون في ذلك من قبيل الإغواء والإغراء والإضلال وغير ذلك من وإفساد العقيدة وغير ذلك من الأمور، وإما أن يكون ماذا؟ وإن يكون ذلك من قبيل الاعتداء المالي أو ما شابه ذلك. فإن كان من النوع الأول بأن أغراه، بأن أفسد عقيدته، بأن أضله، بأن أغواه، بأن جعله تائها، فعليه ماذا؟ أن يرجع إليه ويرشده بأن ما صنعه معه لا واقع له، وأنه ليس هذا الذي أخبره عنه هو الواقع، بل عليه أن ينبهه إلى أن من ما قام به كان ماذا؟ كان أمرا لا واقع له، فيجب عليه إرشاده بعد ماذا؟ بعد إضلاله. وأما إذا كان لا، إن كان ماذا؟ إن كان قد أخذ منه حقا، فعليه ماذا؟ عليه أن يوصله إليه إن كان موجودا، أو يوصله إلى وارثه إن لم يكن موجودا. وطبعا هسه قد يقال بأنه إذا كانت القضية هكذا ربما يصل الأمر بعض الأحيان إلى عدم وجود هذا المعتدى عليه، فعند ذلك يمكن ماذا؟ يمكن الانتقال إلى أن يكون هذا الذنب ثنائيا كما هو الحال بالنسبة إلى الذنوب الثنائية، وينتقل إلى خصوصيات التوبة التي هي ماذا؟ التي هي ندم على ما مضى وترك للفعل في الحال وعزم على عدم العودة إلى نفس الفعل أو غيره مثلا في المستقبل. وهذا ما ناسبه وما طابقه وما دل عليه بعض الروايات التي وردت عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما ورد ذلك مرويا عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال لرجل قال بحضرته أستغفر الله. فهذه كأنه الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام أراد أن يبين أن قضية الاستغفار ليست كلمة تقال، بل هي ماذا؟ بل هي سلوك يجب أن يطبق فيه يعني في الواقع. فأراد أن يبين لهذا الإنسان أن قضية الاستغفار ليست بمجرد أن يقول الله الإنسان أستغفر الله فقد ماذا؟ فقد خرج مما علق بأذياله في تلك الأوقات التي كان فيها مسيئا. فقال له علي عليه أفضل الصلاة والسلام ثكلتك أمك، أتدري ما الاستغفار؟ أنت عندما تستغفر أتعرف ما الاستغفار؟ هذه الاستغفار ليس أمرا عاديا، إنما هي درجة من الدرجات التي لا ينالها إنسان يعني بسهولة. قال إن الاستغفار درجة العليين، وهو اسم واقع على ستة معان، يعني واقع على ستة معان، بمعنى أنه هو حقيقته واقعه هذه المعاني الست. ما هي تلك المعاني؟ قال أولها الندم على ما مضى، والثاني العزم على ترك العود إليه أبدا، والثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس، ليس عليك تبع أملس، يعني كما يقال أن الإنسان يعني بشرة الإنسان إذا لم تكن عليها يعني شعر يقال عليه ماذا؟ أملس، يعني ليس عليه شيء. أملس ليس عليك، طبعا هذه استعارة، ليس عليك تبعة. والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها وتؤدي حقها، تؤديها يعني تؤديها. والخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحدان يعني بالغم والهم حتى يلصق الجلد بالعظم وينبت بينهما لحم جديد، والسادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية. فبعد ذلك استغفر الله، عند ذلك يقول له بعد أن تحقق هذه المعاني الست، عند ذلك يكون من حقك أن تقول استغفر الله، لأنه هذه استغفر الله معناه أنه تريد أن تقول بأنني خرجت مما كان مني، خرجت إلى رحمة الله. والخروج إلى رحمة الله يجب أن يحصل معه ماذا؟ أن تحصل هذه المعاني الست. ولذلك وردت روايات مرغبة في مثل هذا الأمر وهو التوبة، كما ورد ذلك في روايات يعني واردة عن بعض أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما ورد ذلك في يعني رواية عن أحدهما عليهم أفضل الصلاة والسلام إن آدم عليه السلام قال يا رب سلطت علي الشيطان وأجريته مجرى الدم مني فاجعل لي شيئا أصرف به كيده عني. قال يا آدم قد جعلت لك أن من هم من ذريتك، يعني من رغب، يعني هم يعني الهم النفسي، يعني اللي هو الرغبة النفسية اللي هو التوجه النفسي، من هم من ذريتك بسيئة ولم يعملها، بمجرد خطر في باله يسمعها ولم يعملها لم تكتب عليه. فسارة جيد، بس هذا على كل حال الإنسان قد يرغب في فعل الشر لكن لا يفعله، هذا لا يكتب عليه. قال ومن هم منهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. بس هذا جيد، لأننا عندما نهم بعض الحسنات قد لا نوفق إلى فعلها. قال فإن عملها، طبعا إن هم بها كتبت له ماذا؟ حسنتان، وإن عملها كتبت له عشرا. قال فإن عملها كتبت له عشرا، كما ورد في بعض النصوص، وال يعني حسنة بعشرة أضعافها. قال يا رب زدني. قال يا آدم قد جعلت لك أن من عمل منهم سيئة ثم استغفر غفرت له. قال يا رب زدني. قال يا آدم قد جعلت لهم التوبة، أو بسطت لهم التوبة حتى حتى تبلغ النفس الحنجرة. قال يا رب حتى، يعني ده يعني وصل الأمر إلى أنه حتى إلى أن يصل إلى الحد الذي تبلغ الروح إلى هذه المرتبة، عند ذلك يمكن للإنسان ماذا؟ يمكن أن يكون الإنسان له طريق إلى التوبة. هذا رواية. ورواية أخرى في الكافي في بسند إلى محمد بن مسلم عن الإمام الصادق، عن الإمام الباقر عليه السلام، قال يا محمد ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة له، فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة والمغفرة. إذا تاب منها مغفورة، أما والله إنها ليست إلا لأهل الإيمان، هم الذين يستحقون ماذا؟ يستحقون مثل هذه المرتبة. ماذا قال له محمد بن مسلم؟ قال قلت فإن عاد بعد التوبة. بعض الناس قد يتوب وثم يعود، يتوب ثم يعود. فمحمد بن مسلم يعني أراد أن يفهم أن هذه القضية معناها أن الإنسان إذا صنع الشر ثم تاب طب يغفر له، أما إذا عاد وعاد وعاد وهكذا يستغفر ويعود. ما هو وما هو يعني الحال في هذه القضية؟ قال قلت فإن عاد بعد التوبة والاستغفار من الذنوب وعاد في التوبة، يعني رجع عن التوبة. فقال يا محمد بن مسلم أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه ويستغفر الله منه ويتوب ثم لا يقبل الله توبته؟ يعني أجابه ماذا؟ بطريقة استفهام استنكاري، يقول له أنت عندما سألت هذا السؤال كأنك تجعل الله ضيق الساحة، تعتقد أن الله سبحانه وتعالى يرى عبده نادما على ما صدر منه وتائبا مما صنع، حتى لا يفرق بين عنده عند الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المرة الأولى أو المرة الثانية، أو بغض النظر أنت تعتقد أن الله يرى عبده نادما تائبا ثم بعد ذلك لا يتوب عليه. قال قلت حتى هذا قد يعني توقع بأنه المرة الثانية قد تكون فيها هذه الخصوصية. قال قلت فإن فعل ذلك مرارا، أصبحت هذه ما عادته، يتوب ثم يعود، يتوب ثم يعود وهكذا. قال فإن فعل ذلك مرارا يذنب ثم يتوب ويستغفر. قال فقال كلما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد الله عليه بالمغفرة، وإن الله غفور رحيم يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، فإياك أن تقنط المؤمنين من رحمة الله. لا يكون في بالك مثل هذا الأمر وتجعل بعض الناس يقنطون من رحمة الله. عليك أن تجعل أن القضية قضية غفران الذنوب مقرونة ومشروطة بالتوبة. لا تقل لي توبة من الأول أو الثاني أو الثالث أو مرة أو مرتين أو مرات، لا 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 لا، القضية مشروطة بالتوبة، فإن حصلت حصلت ماذا؟ حصل معها الغفران. وورد أيضا في رواية أخرى عن بعض أصحاب الإمام الصادق عليه السلام قال سمعته، هذه رواية لطيفة في الحقيقة، قال سمعته يقول إن الرجل ليذنب الذنب فيدخله الله به الجنة. هذه غريبة، أن الإنسان أن الإمام عليه السلام يقول أن الإنسان يذنب الذنب فيدخل بسببه الجنة. قلت يدخله الله بالذنب الجنة، لأنه الذي يفهم من خلال فعل الذنب ليس هو الدخول إلى الجنة إنما الدخول إلى النار. قال نعم إنه يذنب فلا يزال خائفا منه، خائفا ماقتا لنفسه، فيرحمه الله فيدخله الجنة. ولذلك يقال أن هذا الصراع الذي يعتري الإنسان هذا من أعلى الدرجات التي يعني كلما كان الإنسان مهموما بذنبه في أعلى درجات الهم كان هذا من الأسباب الذي تدفعه ماذا؟ تدفعه إلى أن يكون قريبا من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الآخر أن الذنوب كتابتها مؤقتة لأنها تكتب ماذا؟ بمجرد حصولها، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أن الملكين لا يكتبان على الإنسان إلا بعد أن يؤجلاه 7 ساعات، كما نطقت بذلك الأخبار، كما ورد ذلك عن الكافي عن الكليني في الكافي عن الإمام الصادق قال العبد المؤمن إذا أذنب ذنبا أجله الله 7 ساعات، 7 ساعات لا يكتب عليه شيء إلى أن تنتهي تلك الساعات 7. قال فإن استغفر لم يكتب عليه شيء. ولذلك هذه رحمة الله الواسعة التي يذنب الإنسان وعنده 7 ساعات بعد الذنب يمكنه ماذا؟ يمكنه أن يستغفر من هذا الذنب بالطريقة التي أشرنا إليها، وهي ندم على ما حصل منه وترك له في الحال وعزم على عدم الإتيان على عدم الإتيان لهذا الأمر في المستقبل. قال فإن استغفر الله لم يكتب عليه شيء، وإن مضت الساعات ولم يستغفر كتبت عليه سيئة. قال وإن المؤمن ليذكر ذنبه بعد 20 سنة حتى يستغفر ربه فيغفر له، وإن الكافر لينساه من ساعته. وهذه من رحمة الله أن الإنسان لا ينسى الذنب الذي وقع منه، ولذلك كلما خطر على يعني هناك يعني هناك مسألتان. المسألة الأولى أن التوبة ليست مشروطة بوقت بالنسبة إلى المؤمن، والأمر الآخر أن كتابة الذنوب مشروطة بالوقت. فإن مضت تلك الساعات 7 ولم يستغفر الإنسان فإن الإنسان تسجل عليه سيئة واحدة، وإن تذكر الإنسان ذنبه سواء بعد مضي 1 ساعة أو 2 ساعات أو 3 ساعات أو سنة أو 2 سنين أو 20 سنة فإن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعبده يخطر على باله أنه قد أذنب ذنبا ليفسح له المجال. لماذا؟ ليفسح له المجال من أجل ماذا؟ من أجل الاستغفار، لأن الاستغفار والتوبة من الذنب هذا أمر لا يمكن ماذا؟ لا يمكن توقيته لأنه غير مؤقت في الأصل. فإن الاستغفار كما ورد في تلك الآية في تلك الرواية هو إلى أن تبلغ يعني إلى الحنجرة كما يقال، وكما ورد ذلك في روايات كثيرة. وورد أيضا أنه في رواية في الكافي أيضا عن معاوية بن وهب عن الإمام الصادق عليه السلام قال سمعته يقول إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبه الله وستر عليه. هسه هذه رواية لطيفة، كيف يحبه الله وكيف يستر عليه؟ فقلت وكيف يستر عليه، لأن هذا أمر مهم، لأنه مهم جدا. فقال ينسي ملكيه، هؤلاء هذان الملكان اللذان سجلا هذه الأمور عليه ينسي ملكيه ما كانا يكتبان عليه، هذان الملكان ينسيان ما كتباه عليه، ويوحي يعني الله سبحانه وتعالى ويوحي إلى جوارحه أن ماذا؟ أن تكتم هذه الذنوب، ويوحي إلى بقاع الأرض أن تكتم هذه الذنوب، ويوحي إلى جوارحه وإلى بقاع الأرض أن يكتم عليه ذنوبه، لأنه ماذا؟ لأنه تاب توبة نصوحا، فيلقى الله حين يلقاه وليس عليه شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب، لأن هناك كما يقولون الجوارح ماذا؟ تشهد على الإنسان. أما بالنسبة إلى الإنسان الذي يتوب توبة نصوحا فإن هذه الجوارح لن تستطيع ماذا؟ لن تستطيع الشهادة. لماذا؟ لأن الله ينسيها ويوحي إليها بالكتمان، فلن تستطيع ماذا؟ فلن تستطيع مثلا الشهادة. لذلك ورد في بعض الآيات أو بعض الروايات أن الإنسان عندما يعاتب هذه الجوارح يقولون له أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فإذا قال الله لهذه الجوارح لا تنطقي بشيء، فإنه ماذا؟ فكأن هذا الذنب لم يكن قد وقع بالفعل، وكأنه ماذا؟ وكأنه أثر بعد عين، وكأنه ماذا؟ وكأنه أمر منزل منزلة العدم، بل هو عدم بالفعل كما هو واضح. إن شاء الله يأتي الكلام، يعني نقرأ هذا المقدار ويعني ننتهي منه ونبدأ بالبحث الذي هو يلحقه، هو البحث الخاص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.